المرداوي وغيرهم، خلافا لما نقل عن بعض الشافعية رحمة الله على الجميع، خلافا لما نقل عن بعض الشافعية بأن الرخصة تكون محرمة. قالوا هناك رخصة محرمة. قال لهم الفريق الآخر مثلوا لنا، مثل ماذا مثلا؟ قالوا معنا مثال، مثل، ومثلوا بالاستنجاء بالذهب والفضة. قالوا يجوز الإنسان أن يستنجي بالذهب والفضة لكن مع التحريم، انتبه، مع ماذا؟ مع التحريم. قالوا ولا يجد الآن، إذن يرخص له أن يأخذ بالذهب والفضة لكن هذا مع التحريم. ولا شك أن هذا المثال غير صحيح، بل هو بعيد جدا كما هو معلوم. نقول وهذا غير صحيح، إن أردت أن تطبق تعريف الرخصة لا يصلح، أليس كذلك؟ وإن أردت أن تقول بأن رخصة محرمة لا يستقيم المثال، كيف تكون رخصة ومحرمة في نفس الوقت؟ الرخصة الأصل فيها التسهيل، فكيف نسهل ثم نقول هو حرام؟ الحرام ممنوع، فكيف نقول افعل لا تفعل؟ نقيضان، أليس كذلك؟ فيجتمع حرام وحلال، افعل لا تفعل، نقول له هو رخصة لك لكن إن فعلت هذه الرخصة أنت آثم. هل يصلح هذا بالله عليكم؟ لا يصلح، مثال لا يصلح، مثال بعيد، افعل وهو حرام ورخص لك لا يستقيم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخص، أليس كذلك؟ وهذا غير صحيح. وكذلك قالوا تكون مكروهة، وذكروا ما سبق تحت قسم المكروه، يعني ذكروا ذلك المثال الذي ذكرناه. والصحيح أنه لا توجد رخصة مكروهة، والصحيح أنه لا توجد رخصة مكروهة فضلا عن أن توجد رخصة محرمة، أليس كذلك؟ فضلا عن أن توجد رخصة محرمة، لأنه لا يستقيم الكلام، الرخصة التسهيل والتيسير ثم نقول له افعل ومرخص لك وحرام عليك أن تفعل، هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم، أليس كذلك؟ إذن لا يصلح ذلك. فإذن القسم الخامس الذي وضعه الجمهور، وهم ليس كل الجمهور، بعض الجمهور، فهذا القسم لا يصلح، أليس كذلك؟ أقول وذكروا أمثلة أخرى لا تصلح أن تذكر تحت هذا القسم، ذكروا أمثلة، ولكن لما تنظر الأمثلة تجد أنها لا تصلح أبدا، بل هي دائرة بين المنع والتحريم وغير ذلك. هذه هي الأقسام التي ذكرها الجمهور، كم؟ خمسة أقسام. لكن هل الإمام الشاطبي المحقق المدقق وافق؟ قال أبدا، أنا لا أسلم بكل ما مضى. لماذا؟ قال سأريكم الآن مبحث أصولي دقيق يبين لكم بأن ما مضى لا يسمى رخصة في حقيقة أمره من حيث هو. قلنا له لماذا؟ ما السبب؟ قال سأبين لكم الآن بالبحث، وانظروا إلى دقة كلامه رحمه الله، فإن كلامه دقيق، وحق له لأنه متأخر، جمع كلام المتقدمين وحصر ونقح وبين ورد جميع الشبه. فانظروا الآن إلى هذا المبحث الذي سيأتي من كلام الإمام الشاطبي. قال أقول أما الإمام الشاطبي رحمه الله فإنه يرى أن حكم الرخصة الإباحة مطلقا، قال الرخصة حكمها الإباحة مطلقا، من حيث هي رخصة، يقول من حيث هي رخصة، لكن للعوارض قد تنتقل، لكن من حيث هي رخصة لا تسمى رخصة واجبة، ولا لا يوجد رخصة واجبة ومندوبة وإلى آخره، بل هي مباحة رخصة، فكيف تقولون بأنها واجبة؟ واجبة لأمر عارض كما سأبين. قال رحمه الله: قلنا الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة. قال رحمه الله: والدليل على ذلك أمور. قال: ومما يبين لك ما أقول هو ما يأتي، عندي أدلة. قال له الجمهور: ما هي؟ قال رحمه الله: أولا، قال إحداها على ذلك أمور، إحداها أول هذه الأمور، قال موارد النصوص عليها، موارد النصوص عليها، يعني موارد النصوص على الرخصة دل على ماذا؟ على الإباحة فقط. مثل قال كقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول انتبه إلى قول الله تعالى: فلا إثم عليه. قال: وكذلك قوله سبحانه: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. واضح؟ قال: أقول إلى قوله، يعني إلى قول الشاطبي: وأشباه ذلك من النصوص الدال على رفع الحرج والإثم مجردا فقط. لو نظرت يقول إلى النصوص وجدت أن النصوص التي أتت في الرخصة تجد أنها ترفع الإثم فقط، يقول سدد النظر فلا إثم عليه، سدد النظر رفع عنك الإثم فقط، ما قال بأنه مستحب إن فعل، ما قال بأنه واجب إن فعل. قال: إذن من أين الرخصة واجب؟ قل: انظر إلى ما جاءت به النصوص من الرخص تجد في حقيقتها هي إباحة رفع إثم فقط، أما أن تكون رخصة واجبة فلا. واضح؟ قال: لقوله فلا إثم عليه وقوله فإن الله غفور رحيم، ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام. هل يستطيع أحد أن يقول هنا فلا إثم عليه في قوله تعالى فمن اضطر إلى آخره فلا إثم عليه، هل يستطيع أحد أن يقول فلا إثم عليه أي واجب عليه؟ هل تستطيع من هذه الآية تقول واجب؟ ما تستطيع. لا إثم عليه، قال لا إثم، ما قال افعل، يجب أن تأخذ، يستحب لك أن تأخذ، فقط رفع عنك الإثم، ورفع الإثم يدل على الإباحة فقط. واضح؟ واضح كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. يقول: ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة، هذا الذي جاء، وهو الإثم والمؤاخذة، وهو الإثم والمؤاخذة. قال: بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة وهو الإثم والمؤاخذة، لأن الأصل في العزيمة يجب أن تأخذ بها أو يفتح، فأنت عندما تترك الواجب يتبادر إلى ذهنك أنني إذا تركت الواجب سأقع في إثم، يتبادر في ذا ذهنك أنك إذا فعلت المحرم أكلت الميتة ماذا سيحصل؟ وقعت في الإثم، فجاء الشارع برفع الإثم فقط، فكأنه يقول لا تخف، هو مباح لك عندما تصل إلى هذه الدرجة. أين الأمر؟ ما
الاستخدام. رفع الاسم فقط لا يدل على الامر، اليس كذلك؟ رفع الاسم يدل على الجواز، ان فعل فهو جائز، ان ترك لا شيء عليه. هذا هو الاباحه، هذه الاباحه في حقيقتها. من اين بان هناك بانها رخصه واجبه، اليس كذلك؟ قال والثاني يعني ايضا مما يدلك على ذلك ان الرخصه اصلها التخفيف،
اليس؟ ما سبق بيانه في تعريف الرخصة في اللغة، بينا بأن الرخصة مأخوذة من أمرين اثنين، كما قال ابن فارس بأنها مأخوذة من اللين، أليس كذلك؟ والنعومة، ومن قدامة، وهذا نقل عن بعض أهل اللغة، بأنها مأخوذة من ماذا؟ من السهولة واليسر. إذن هل يصلح أن يقال لأن هناك سهولة ولين مع وجود الأمر والتكليف بفعلها؟ لا يستقيم. يقول انظر في حقيقة الرخصة، سدد النظر، لما تنظر إلى الرخصة تجد أنها في الحقيقة مأخوذة من اللين والسهولة واليسر، فكيف تقول بأنها رخصة واجبة أو رخصة مستحبة وهي لا تكليف فيها أصلا، سهولة ولين، أليس كذلك؟ قال الثاني أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيار، تكليف ثقيل، قال فينتقل من هذا الثقل إلى ماذا؟ إلى السعة والتخفيف في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، كأنه الشرع يقول له مباح لك أن تأخذ بالعزيمة فلا تأكل من الميتة، ومباح لك أن تأخذ بماذا؟ بهذه الرخصة، وهذا أصله الإباحة. يقول رحمه الله وهذا أصله الإباحة إلى قوله وأصل الرخصة السهولة، وأصل الرخصة ماذا؟ السهولة، ومادة رخصة دالة على ماذا؟ قال للسهولة واللين، الراء والخاء والصاد دالة على ماذا؟ على اللين، قال السهولة واللين، هذا هو الأمر ماذا؟ هذا هو الدليل الثاني. قال وأيضا معي دليل ثالث، ما هو؟ قال ثالثا والثالث إنه لو كانت الرخصة مأمورا بها ندبا أو وجوبا، يقول لو كانت الرخصة كما تقولون بأنه مأمور بها إما على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب كانت عزائم لا رخص، كانت عزائم لا رخصا، أليس كذلك؟ لأن لو قلت رخصة أيضا صارت عزيمة لم تكن رخصة، واضح كلام الإمام الشاطبي؟ يقول والحال بضد ذلك، انظر إلى الرخصة تجد أنها بخلاف العزائم بل هي السهولة، قال والحال بضد ذلك، فالواجب هو الحتم واللازم، وهذا بينا في تعريف الوجوب، أليس كذلك؟ بينا في تعريف الواجب، فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيارة فيه، يعني لا يختار. هل يستطيع أحد أن يقول والله أنا أختار بين صلاة الفرض بأن أترك أو أصلي أو لا أصلي؟ هل له ذلك؟ شك أنه ليس له ذلك، هذا فرض واجب عليه لا يستطيع أن يترك، بخلاف الرخصة هو مخير. يقول كيف تسوون بين هذا وذاك؟ واضح؟ يقول رحمه الله فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيار فيه، يعني لا خيار لك فيه، والمندوب كذلك من حيث مطلق الأمر، بينت لكم بأنه فرق بين الأمر المطلق وبين مطلق الأمر، أما من حيث
مطلق الأمر فلا شك أن المندوب يدخل لأنه مطلوب، أليس كذلك؟ ولكن الأمر المطلق لا، ما يدخل المندوب لأن الأمر المطلق للوجوب. وضح لكم الفرق، هذا بينته لكم بالتفصيل. المهم قال من حيث مطلق الأمر، يعني من حيث مطلق الأمر هو مطلوب حتى عليه الشارع، فالأولى أن تفعل بخلاف الرخصة ليس فيها تلك الأولوية. واضح؟ قال ولذلك لا يصح أن يقال في المندوبات إنها شرعت للتخفيف. هل يقال أحد في المندوب بأنه شرع للتخفيف؟ لا، لهذا قلنا لكم هو داخل في التكليف، والتكليف بينا لكم ما هو التكليف، هو ما فيه إلزام ومشقة، وبينا لكم بأن المندوب داخل في التكليف لأن المكلف يلزم نفسه بهذا الفعل قيام الليل، يلزم نفسه ويشق على نفسه، إذن فيه مشقة، أليس كذلك؟ هذا بيناه لكم، لا نريد أن نعيد. فهنا يريد أن يثبت لك رحمه الله بأن المندوب بأن الرخصة هي مباحة وليست واجبة ولا مندوبة، أليس كذلك؟ وأنتم ترون بأن المباحث ينبني بعضها على بعض، أليس كذلك؟ قال لا يصح أن يقال في المندوبات إنها شرعت للتخفيف والتسهيل من حيث مأمور بها، يعني من حيث إنها مأمور بها، فإذا كان كذلك ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، أليس كذلك؟ تقول مباح وواجب ما يصح، ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، وذلك يبين أن الرخصة لا تكون مأمورا بها، قال الرخصة لا تكون مأمورا بها من حيث هي رخصة، وانتبه إلى دقته رحمه الله، يقول من حيث هي رخصة، يعني يريد أن يبين لك المبحث معك من حيث هي رخصة، ولا أنا أوافقك على ما تقول من جهة أخرى، لكن من حيث أنها رخصة لا. واضح؟ واضح إلى هنا؟ كأن الإمام الشاطبي رحمه الله قال فقد يعترض معترض عليه، فأنا سأوجد هذه الاعتراضات ثم أبين لك الرد حتى لا يبقى في نفسك شيء. لماذا؟ لأنه قد يعترض معترض فيقول أنت تعارض كذا وكذا وكذا، فماذا تفعل؟ فيقول الشاطبي أنا أجيبك على هذه الاعتراضات. وهذه طريقة من؟ طريقة المتكلمين كما بينت لكم، لأن الأصوليين كما بينت لكم بأنهم ينقسموا إلى قسمين، أليس كذلك؟ طريقة الفقهاء وهم الحنفية، وطريقة المتكلمين وهم جمهور الأصوليين، مذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والشافعية. واضح؟ من أين أخذوا طريقة المتكلم؟ ليس لأنهم على عقيدة المتكلم، أعوذ بالله، لا، لكن طريقة هؤلاء أنهم رحمهم الله يأتوا باعتراضات قد لا ترد، فيقولون الاعتراض الأول نجيب عليه بكذا، الاعتراض الثاني نجيب عليه بكذا، وهذه طريقة لا شك أنها نافعة، وهي طريقة المتكلمة، وإن كان المتكلمون الذين هم في العقيدة على ضلال مبين كما تعلمون، أليس كذلك؟ نعم. فإن قيل هذا معترض من وجهين، قال المعترض هذا الأمر معترض من كم؟ من وجهين. قال هذا الأمر لا نسلم لك به، بل نعترض عليك في هذا الأمر من وجهين. ما هما؟ قال رحمه الله أحدهما إنما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة، قال المعترض إنما تقدم من الأدلة لا يدل على ماذا؟ على مقصود المسألة. يقول له أنت تبحث في شيء وليس هذا هو ما نبحث فيه، كيف؟ إذ لا يلزم من رفع الجناح والإثم،
هذا الجناح رفع والإثم لا جناح عليه،
رفع الجناح والإثم لا يلزم منه ماذا؟
قال رحمه الله: إذ لا يلزم من رفع الجناح والإثم عن الفاعل للشيء أن يكون ذلك الشيء مباحا. قال المعترض: أنت تقول بأن مجرد رفع الإثم يدل على الإباحة؟ يقول الإمام الشاطبي: نعم، أنا أقول بذلك. قال: هذا غير صحيح، ما نسلم لك به.
لماذا؟ قالوا: سنثبت لك بأنه قد رفع الإثم وهو واجب، ورفع الإثم وهو مندوب.
فماذا تجيب؟
أنت تقول مجرد رفع الإثم يدل على الإباحة، أليس كذلك؟ نحن لا نسلم لك بهذا، نحن نقول قد يأتي رفع الإثم وهو يدل على الوجوب، ويأتي رفع الإثم وهو يدل على ماذا؟ على الندب.
فكيف تقول بأن رفع الإثم يدل على ماذا؟ على الإباحة؟ هذا لا نسلم لك به.
كيف؟
قال: أعطوني أمثلة. هذه الأمثلة، طبعا هذا كلام الشاطبي، ما زال هو الذي ذكر هذا الاعتراض.
قال: فإنه دخل الوقت.
أقول: قد يقول قائل في نفسه: قد أطلنا البحث، أليس كذلك؟ وبحث يطول، وقد يجد الإنسان بعض الصعوبة. العلم لا بد له من الصبر. إذا أردت أن تصل إلى مرتبة العلماء الربانيين عليك أن تصبر. ما وجدنا الآن المسائل التي فيها الخلاف والعداوة والبغضاء إلا بسبب الجهل، أليس كذلك؟
لا يعرف،
تأتي مسألة من هنا لا يعرف كيف يفعل، تأتي شبهة من هنا لا يعرف كيف يصدها، كيف يصد وهو لا يعرف أصلا علوم الآلة وخاصة علم أصول الفقه. ولهذا ما يكون أصلا طالب العلم فقيه إلا بعد تعلم هذا العلم،
وهذا العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد، لأنك تجد أن مبحث واحد قد نقف عليه أيام، ونحن نبحث في جزئيات. لماذا؟
حتى تتصور بأن العلماء رحمهم الله تعالى، وتعرف كيف أجهدوا أنفسهم في بحث هذه المسائل. هل بحثوها كذا عبث؟
لا،
بحثوا هذه المسائل حتى يبينوا لك يا طالب العلم أن هذه المسائل إنما جاءت بعد جهد جهيد وتعب، فأنت تأخذها الآن بسهولة. من يتصور هذه المسائل بهذه السهولة؟
حتى يبين لك متى تستطيع أن تحكم لهذا الشخص بأن هذه رخصة وتقول له يجب عليك أن تأخذ بها أو لا تأخذ، أو هذه ليست برخصة بل هذه عزيمة، أو هذه رخصة لكن هي مستحبة. لأن بعض الناس قد يقول له السائل، يقول: والله هذه رخصة، ويسكت، فيظن المسكين أنها رخصة خلاص مباحة، وما يعرف بأنه قد حث الشارع على فعلها، أليس كذلك؟ فيضيع على ذلك الأجر، ثم أيضا هو إذا لم يعرف هذه المسائل قد يضيع على نفسه حتى هو الأجور. ولهذا لماذا كان العلماء في منزلة عالية؟ لأنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة كيف يحول هذه العادات إلى عبادات بالنيات، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أليس كذلك؟ وقد يفوق الإنسان كما تعلم طالب العلم، يفوق كثير من الناس. لماذا؟ أولا لأنه قد أجهد نفسه، وهذا جهاد، أليس كذلك؟ طلب العلم أشك أنه جهاد، وأي جهاد؟ تسهر تنقح في المسائل وتنظر وتبحث، هذا يقول وذاك يقول وهذا يرجح وهذا لا يرجح، حتى تصل إلى الراجح وتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. لماذا؟ لأنك تريد أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الفعل. وكيف تستطيع أن تعرف بدون أهل العلم، بدون القواعد؟ يأتيك نص ما تعرف هل هذا النص دال على العموم، دال على الخصوص، هل هو منطوق، هل هو مفهوم، هل هو مجمل، هل هو مبين، هل هو مفصل، هل 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 ما تعرف، فكيف لك أن تعرف وتأخذ الحكم منه وتستنبط، أليس كذلك؟ ما تعرف هذا الحكم هل هو من العام المخصوص أو هو من الحكم العموم الذي دخله الخصوص، أو هل هو هذا اللفظ فيه اشتراك، وهل هذا الاشتراك من باب اشتراك التنوع أو من باب اشتراك التضاد،
وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي يبحثها العلماء في هذا الكتاب وهو علم أصول الفقه. ولهذا لابد من الصبر. قد يجد الإنسان شيء من الإطالة وشيء من الصعوبة، لكن بإذن الله تعالى بالصبر، والله الذي لا إله إلا هو، بالصبر والمداومة يصبح الصعب سهل. العلماء هل ولدوا علماء؟ أبدا. ما وجد عالم ولد عالم، أليس كذلك؟ وإنما العلم بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتعلم الإنسان ويصبر. الآن يفهم الشيء القليل، بعد سنة أكثر، بعد سنتين، بعد ثلاث، بعد أربع، يفهم النصوص، يستطيع. لماذا؟ لأنه سلك مسلك العلماء. لكن لو بقي متخبط، لا يتعلم علوم الآلة، لا يتعلم ما تعلم العلماء، لا يتعلم الكتاب والسنة كما فهمها السلف وتعلمها السلف، إنما يأتي بقواعد من عنده وبأمور ظنها أنها حق وهي باطل وهي كالسراب، ثم يبني عليها علالك ما يقال. قد يعاديك ولا يواليك بسبب قاعدة عنده يظن أنها الحق وهي باطل، لأن ما أسس على باطل فهو باطل، أليس كذلك؟ ولهذا ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يعرف الحق في كثير من المسائل الخلافية سواء كانت فقهية أو غير فقهية، عليه أن يسلك مسلك العلماء. وبهذا لا شك أنه سيترحم على العلماء ولا يشنع، لا يقول انظر إلى مالك ماذا يقول، بل يقول انظر إلى الإمام مالك رحمه الله، وإن كان قد قال في هذه المسألة فإن الدليل على خلافه رحمه الله تعالى. انظر فرق شاسع بين قولي الأول، انظر إلى مالك ماذا يقول، كأن مالك مالك هكذا، كأنه ما يفهم. وهذا المتأخر ما شاء الله قد حاز العلم والفنون، هذا ضلال وجهل مركب، لأنه من ظن أنه قد علم قد جهل. العالم الحقيقي هو طالب العلم، أليس كذلك؟ أما من قال أنا اكتفيت فهذا ليس بعالم، لا تأخذ عنه. طالب العالم الحقيقي هو الذي يطلب العلم حتى يموت. انظروا إلى علمائنا المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله، انظر إلى حياته، انظر إلى سهره، انظر إلى جلده، انظر إلى صبره. من يستطيع أن يصبر الآن كما صبر في هذا العصر إلا من رحم الله؟ ليل نهار ينظر ينقح يحقق حتى أتاه الموت رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو ما زال يبحث وينظر ويؤلف على قدر استطاعته، أليس كذلك؟ انظر إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ينتقل من المستشفى إلى الحرم في شدة مرضه، رجل يعاني من المرض، مرض الموت، ورغم ذلك يقول لابنه خذني إلى ذاك المكان، ثم يبدأ يكلم الناس، ولو سمعتم ما يقول علمتم أن الشيخ في حالة لا يعلمها إلا الله، يتكلم بشدة ولكن صبر وتكلم، ما قال أنا خلاص، ما زال كان حتى يطلب العلم. الشيخ كان يرجع ويفتح الكتب وينظر ويحضر للطلبة، هذا هو ديدن العلماء. كذلك انظر للشيخ ابن باز، انظر إلى غيره من العلماء، هؤلاء من المعاصرين، انظر إلى السالفين كيف كانوا يسهرون الليل إلى النهار إلى الصباح، بعضهم يبقى على وضوئه الذي صلى به العشاء. قد يستغرب أحدكم هذا، لكن هذا ليس بمستغرب لمن سهر على كتاب ينقح ويحقق فيه، فإنه لا يشعر إلا بقول المؤذن الله أكبر الله أكبر لصلاة الفجر. لماذا؟ لأنه لا يشعر بأنه قد ضيع، بل يشعر بأنه في عبادة طوال هذا الليل، هو في عبادة يعبد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم فرض كفاية، وقد يكون فرض عين كما بينت لكم. ولهذا الصبر على العلم. ولهذا لماذا تجد الآن قلة في من طلبة العلم من يعني يصح أن يقال بأنه يستطيع أن يفهم النصوص ويستطيع أن يرجح؟ لأنهم ما يصبرون، ما يصبرون على ماذا؟ على علوم الآلة وخاصة عن أصول الفقه. تجد أنه قد يقرأ كتاب أو كتيب صغير ويقول درست أصول الفقه فيبدأ يفهم النصوص، هذا باطل. أنتم رأيتم الآن نحن في الأحكام التكليفية والوضعية كم مرة بنا؟ سنة سنتين، أكثر من سنتين، كم من المسائل التي مرت بنا من كلام أهل العلم رحمهم الله؟
الشيء الكثير الذي فيه خلاف بين الفقهاء، أليس كذلك؟ مرت مسائل عظيمة، مسائل جليلة فيها خلاف بين الفقهاء، تعلمها من ماذا؟ علمناها من ما مضى من كلام أهل العلم. لكن لو كان قرأ مثل كتاب الأصول من علم أصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو كتاب قيم، هل يقال بأنه مر على جميع الأحكام التكليفية والوضعية؟ أبدا، مستحيل. نقول ما مر إلا على 1 أو 2% من الأحكام التكليف، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وضعه فقط مجرد تعريفات، ما خاض في خلافه، ما وضعه للمتبحر، وإنما وضعه للمتوسط للمبتدئ حتى يعرف التعريفات ثم بعد ذلك يدخل. ولهذا انظر إلى شرحه في غير هذا الكتاب رحمه الله، تجد الدقة منه، وتجد أن المسائل التي ذكرت لك فيما مضى من الأحكام التكليفية والوضعية أن الشيخ يتكلم بها بطلاق ويعرف الخلاف. لماذا؟ لأنه قد تعلم هذا وعرف الخلاف وعرف الراجع، وهذا ما يؤتى بسهولة، وإنما يتأتى بعد صبر ومثابرة وجلد. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يصل إلى مرتبة العلماء المجتهدين فعليه أن يصبر ويصبر نفسه على هذا العلم وعلى غيرها من العلوم، أليس كذلك؟ نقول ذكر رحمه الله بأن المعترض قد يعترض عليه بماذا؟ قال إنما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة، إذ لا يلزم من رفع الجناح والإثم عن الفاعل للشيء أن يكون ذلك الشيء مباحا. كيف ذاك؟ قال المعترض فإنه قد يكون واجبا أو مندوبا. قال قد يكون رفع الإثم عن هذا الفعل وهو واجب، ورفع الإثم عن هذا الفعل وهو مندوب. أما أولا رفع الإثم وهو واجب، أما أولا يعني يكون واجبا، فقد قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. انظر، فلا جناح عليه. وهل الطواف بين الصفا والمروة مستحب جائز أو هو واجب من واجبات العمرة والحج؟ لا شك أنه واجب، أليس كذلك؟ إذا كان واجب، على خلاف بين بعض العلم من يقول ركن ومن يقول واجب ومن يقول مستحب، المهم أنه واجب أقل الأحوال. إذا كان واجب هنا رفع عنه الجناح والإثم. انظر المعترض كيف يقول يعني هنا رفع الإثم وأنت تقول بالوجوب، فكيف هذا؟ وهما مما يجب الطواف بينهما، يعني بين الصفا والمروة يجب، وهنا رفع الجناح وهو واجب. عرفتم المعترض ماذا يريد؟ وقال تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. انظر، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيهما أفضل، التأخر أم الاستعجال؟ لا شك. قال والتأخر مطلوب، مطلوب طلب ند، يعني الآية أنتم تعرفون فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه إلى آخر الآية، ومن تأخر فلا إثم عليه، أيهما أولى؟ الشاهد منه فمن تأخر البحث، ومن تأخر هذا هو الشاهد، قال الله عنه فلا إثم عليه، من تأخر فلا إثم عليه وهو مندوب. إذن وصفه بالندب وهو ماذا؟ قال فيه فلا إثم عليه. فكيف تقول بأن رفع الإثم يدل على الإباحة؟ كيف؟ وضح لكم وجه الدلالة؟ والتأخر مطلوب طلب ندب، وصاحبه أفضل عملا من المتعجل إلى غير ذلك من المواضع التي في هذا المعنى. ثم ذكر كلام ليس لنا حاجة أن نذكره. الثاني يعني الاعتراض الثاني كم بقي من الوقت؟
إذا نقف عن هذا الاعتراض بهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان أحد لديه سؤال إن شاء الله نتمم الدرس القادم ما بقي من هذا المبحث. جلست طرقنا أساسا أن في سؤال. لا إله إلا الله. والله يسمعين الدرس الحمد لله. إن شاء الله ما نمت. ما وجدت سؤال؟ رجعت الخفي حني؟ نعم صحيحة مع الإثم، لأن الحديث الوارد فيها ضعيف أن الله لا يقبل صلاة مسلم. عرفت؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. هذه هي فائدة علم أصول الفقه كما قلت لكم، لأن علم أصول الفقه يربي طالب العلم ويبين له كيف يرتب حياته وكيف يعرف الحق والباطل. ولهذا كما قلت لكم الصبر على هذا العلم، لأن العلم لا ينال بسهولة، لأن العلم لو كان ينال بسهولة في يوم أو يومين قلنا الحمد لله ما شاء الله كل الناس صاروا علماء، ولكن يحتاج هذا العلم إلى جهد، أليس كذلك؟ يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى قوة وتحمل. ولهذا لو نظرنا إلى أسلافنا كم من القصص، كم من الأمور التي وردت عنهم لصبرهم وتحملهم. يقول الإمام الشافعي: ما تجرأت أن أقلب الكتاب والورقة أمام الإمام مالك. انظر شدة الأدب، من يتحمل يستطيع أن لا يقلب حتى يقول حتى لا يسمع الإمام مالك صوت الورقة ويتعدى؟ لماذا؟ يصبر، يقول أنا أتحمل. لماذا؟ قد تجد في بداية الطلب يعني شيء تشعر أنه ذل، وهو ليس ذل، والله هو عز لك، لكن بالصبر قد تجد أنه طريق طويل وما يقال في العلم، لكن تجد لذة هذا العلم بعد أن تخوض فيه وبعد أن تعلم أسرار هذا العلم وما فيه، أليس كذلك؟ كان الواحد منهم يرحل السنوات وقد يموت لا يرجع من أجل حديث واحد، سنوات حتى يعرف سند هذا الحديث هل هو صحيح أو ليس بصحيح. والآن الواحد منا ما يصبر على مجلس، لا أقول يرحل، ما يصبر على مجلس، بل قد لا يتحمل. لماذا؟ ماتت الهمم، الهمم ماتت، شغلنا بماذا؟ بالدنيا. لكن لو عرفنا قدر هذا العلم وأهل العلم لعلمنا ما فيه. لماذا؟ لأن هذا العلم يرفعك الله به يوم القيامة، بل في الدنيا قبل الآخرة، أليس كذلك؟ في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال ابن عباس: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. يقول ذللت في بداية الطلب، وكلكم يعلم قصص ابن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفقه في الدين وبمعرفة التأويل. ورغم ذلك ما منعه، لهذا جاء بعض من يثبط ابن عباس فقال: يا ابن عباس، أنت الذي دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إلى فلان وفلان من الصحابة تأخذ عنهم؟ قال: نعم. فبدأ وصبر، لأنه قال: يوجد عندهم ما لا يوجد عندي. ولكن ماذا نال ابن عباس؟ انظر، مرتبة عالية، ما زال يذكر رضي الله عنه في تأويل القرآن وفي غيره. لماذا؟ الصبر. هذا في الصحابة، ثم انظر ما دون، ما دون الصحابة. انظر إلى الأئمة الأربعة، انظر إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. هؤلاء الأئمة هل وصلوا أئمة وهم نيام؟ لا والله، ما وصلوا أئمة إلا بعد المثابرة وبعد الصبر وبعد التنقيح وبعد السهر. كان الواحد منهم يسهر الليل الكاملة على ضوء الشمعة السراج، قد ينطفئ وقد لا ينطفئ وقد ثم يوقد، وانظر إلى ما يخرج من هذا السراج، ليس نور من الكهرباء، لا، دخان. وما زال يكتب وينقح ويحقق. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، في هذه المسألة. لكن بعد أن ماتوا، انظر الآن، كلنا نقول: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، ثم أتباع هؤلاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال 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 حد، قال الإمام البخاري رحمه الله. نترحم عليهم، كم من الناس الآن يترحموا على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم؟ لا يعد ولا يحصى، أليس كذلك؟ في أقطار العالم كم منهم يقرأ هذا الكتاب العظيم، كتاب البخاري؟ كم؟ وكم يقال له رحمه الله؟ والله الإنسان يتمنى أنه لو يذكر بعد موته هكذا، هذا فضل ما بعده فضل، أنه يدعو لك كل أو أغلب الناس بأنه قد تأتي دعوة من صالح فتقبل، أليس كذلك؟ فيكون لك ذنب فيسقط عنك في ذلك الوقت وأنت في قبرك. تخيل أنت ميت في قبرك وحسناتك تزداد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انظر، ما قال درجة، درجات، يعني لا تحصى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة. لهذا الصبر، الصبر والمثابرة على طلب العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا نتكلم على القسم الثاني من الأحكام الشرعية، ألا وهو الحكم الوضعي. وكذلك ما زال الكلام على آخر قسم من هذه الأقسام أو حكم من هذه الأحكام، وبينا أو هذا الحكم هو الرخصة والعزيمة، الرخصة والعزيمة، وبينا لكم تعريف الرخصة، وبينا لكم تعريف العزيمة، وبينا لكم كذلك ما يتعلق بهما من أحكام. الاعتراضات ما ذكرنا، ذكرنا اعتراض الأول فقط. طيب، والثاني، كتبتم الاعتراض الثاني، ننتقل إذن الاعتراض الثاني. هذا هو الاعتراض الأول، اعترض أرباب المذاهب على الشاطبي بأنه لا نسلم لك بذلك، حيث إنه قد ورد في القرآن ما يدل على ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأنت تعلم بأن الطواف بين الصفا والمروة واجب،
كذلك قال الله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومعلوم أن التأخر مطلوب طالب ندب، إذن دل هذا على أنه هناك رخصة مندوبة. هذا هو الاعتراض الأول على الإمام الشاطبي، قالوا نحن نعترض عليك بهذا الاعتراض. قال لهم وأيضا ماذا عندكم من الاعتراضات؟ قالوا وأيضا عندنا اعتراض آخر. قال ما هو؟ قال الثاني، إن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها. انتبه، العلماء نصوا على رخص مأمور بها. قال لهم مثل ماذا؟ أثبتوا لي. قالوا فالمضطر إذا خاف الهلاك، قالوا له الذي وصل إلى درجة الاضطرار وخشي على نفسه الهلاك، ماذا تقول فيه يا إمام؟ فالمضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة، أليس كذلك؟ وجب عليه تناول الميتة، لأنه إذا لم يأكل سيموت، والميتة مباحة، وحفاظا على النفس يجب أن يأكل، فصارت هذه الرخصة واجبة. إذن هذا واضح بأن الرخصة واجبة، ليس كما قلت بأنها مباحة فقط، أليس كذلك؟ تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغذائية أو الغادية. ونص على طلب الجمع في عرفة والمزدلفة، انتبه، ونص يعني ونص العلماء كذلك على ماذا؟ على طلب الجمع في عرفة والمزدلفة، وأنه سنة. وقالوا له أليس الجمع رخصة؟ فهنا الرخصة صارت مستحبة، أليس كذلك؟ إذن فتقول ما توجد رخص مستحبة بذاتها، هذه رخصة مستحبة، أليس كذلك؟ وأنه سنة. وقيل، ما زال الكلام للشاطبي، وقيل يعني في الاعتراض عليه، في قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو مستحب، يعني قصر الصلاة للمسافر تسميه رخصة، وهذه الرخصة إما أن تكون رخصة واجبة أو مستحبة أو سنة مؤكدة، أليس كذلك؟ وفي الحديث إن الله يحب، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، انتبه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وقال ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى كثير من ذلك، يعني هناك آيات وأمور كثيرة. فلم يصح إطلاق القول بأن حكم الرخصة الإباحة دون التفصيل،